بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن وظائف العالم والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العلماء. نعم.
ومنها ألا يكون مسارعا إلى الفتية.
هذه قضية جدا مهمة. لاحظوا، مو أن لا يفتي، ولكن أن لا يكون مسارعا إلى الفتوى. يعني أنا الآن سألت مسألة، لا ينبغي أن أستعجل بالفتوى وإن استعجلني الناس. يعني اليوم المصطلح الآن اللي عند الناس شو بقول له؟ سؤال على السريع. يعني عم تقول أنا ما في عنا شيء اسمه سؤال على السريع. السؤال يعني نقعد، هذا علم وهذا دين. نعم، فبالتالي ما في عنا سؤال على السريع. وإذا السؤال على السريع، الجواب ما بيكون على السريع، وإنما بيكون عن يعني تروي، لأنه هذا بالنهاية دين. وإذا ذهب السائل، هذا الخطأ يمكن لا أستطيع أن أعوضه أو أصححه إلى يوم القيامة. لذلك العالم إخوان لا يتكلم إلا إذا اتضح الأمر أمامهم شكلين كامل. أنا أذكر مرة طالع من الجامعة سئلت عن مسألة، فأنا يعني سكتت ما أجبت. أحد الحاضرين صار وأجاب، قال له الحكم جائز حطه برقبتي. نعم، هذا كلام إخواننا عفوا لا يقوله عاقل أبدا، هذا لا يقوله عاقل إخواننا. وإنما يعني دائما إخوان الفتوى ليست عبارة عن جاهة، ولا عبارة عن شيء يعني مكان، حتى لو كان منصب مفتي لا ينبغي أن يسارع ولا أن يستعجل.
ألا يكون مسارعا إلى الفتية، بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا.
سبحان الله. لذلك الآن إخواننا اللي بيطلعوا فتاوى على الهوى وما شابه ذلك، والله هؤلاء ينبغي أن يتنبهوا، وأن يعني لا يحرجوا أمام الناس أن يقولوا لا أعلم فيما لا يعلمون، ولا ينبغي أن يتسرعوا، ولا أن يعني أن يقولوا كلاما يندمون عليه، لأن ربما هالكلام إذا انتشر من الصعب أن يصوب.
فإن سئل عما يعلمه تحقيقا بنص كتاب الله أو بنص حديث أو إجماع أو قياس جلي أفتى.
هذا بالنسبة للمجتهد، هذا بالنسبة للمجتهد. بالنسبة إلنا، إذا علمت المسألة بناء على قراءة واضحة جلية في كتاب فقهي، يعني هذه المسألة ذكرها العالم الفلاني في كتابه المعتمد وهو القول المعتمد في المذهب، فأنا أفتي عليه به لا إشكال في ذلك. سبحان الله، سمعنا من أستاذنا الشيخ أديب كلاس أن الشيخ أبو اليسر عابدين رحمة الله عليه مفتي الجمهورية الأسباق ما كان يفتي إلا عن الكتاب. يعني أحيانا يأتي إنسان يسأله عن مسألة يكون قبل شوي قارئها، ومع ذلك يفتح الكتاب. انظر هاي العبارة هون. نعم، أحيانا يسأل نفس المسألة مرتين نفس بعد شوي يطالع الكتاب ويرجي أيضا الكتاب. يعني ألزم نفسه ألا يفتي إلا عن الكتاب. طبعا إخواننا هذا يعني احتياط زائد، وفيه تعليم لنا، وفيه خلاص عن براءة الذمة من المفتي، أنه أنا الآن ما عم بتكلم من عندي، انظر إلى الكتاب.
وإن سئل عما يشك فيه قال لا أدري.
يا سلام، مو عما يجهله، عما يشك فيه، ما هيك؟ يعني أنا الآن مسألة يعني بذهني الأمر مو واضح تماما، قد يكون هيك قد يكون هيك. طب شلون بعد كان يجهلها يقينا؟ فيما يشك به يقول لا أدري، لا أدري. لا يتكلم والله إخواننا وبيعصر ذهنه وبيحك راسه حتى يطلع لا، أنا بقول لا أدري وبريح راسي. طيب هذا السائل ماذا يفعل؟ بده يصبر. يعني الآن لو هلا هذا الإنسان راح رفع دعوة بالمحكمة، كم يستغرق القاضي أحيانا في المحكمة؟ سنين. طيب لماذا لا يصبر علينا حسب أن يعني المدة بسيطة حتى نراجع المسألة؟ طيب بعدين أنا مسألة الآن أنا يعني مسألة لا أعلمها، خلاص لا أعلمها. طيب ماذا يفعل هذا السائل؟ يسأل عالم أكبر مني. أما أنا لست مكلفا أن أتحمل مسؤولية فتوى غير واضحة أمامي.
وإن سئل عما يظنه باجتهاد وتخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال على غيره،
يا سلام،
إن كان في غيره غنيا.
يعني أنا مسألة أحيانا الآن اجتهدت فيها فترجح عندي باجتهادي بعض الوجوه بغلبة الظن، أنا ماذا أفعل؟ لو تكلمت لا حرج، لماذا؟ المجتهد لا يلزمه أن يصيب الحق يقينا، ففي الأحكام الفقهية يكتفى بغلبة الظن. طيب ولو أنه يعني احتاط لنفسه وأحال على غيره لكان ذلك أفضل. طيب بالنسبة لنا إحنا ما في عنا الآن اجتهاد، إحنا الآن بأن لابد أن تكون المسألة التي أقولها يقينية، متيقن تمام أن الكتاب ناصف على المسألة هي هيك، أما والله بتذكر المسألة هي، لا ما بيصير هيك. إذا كان المسألة أمامك مو واضحة تماما لا تتكلم. أنت الآن مالك مجتهد حتى تعذر بالخطأ في الاجتهاد، أنت الآن ناقل عن الكتب، والنقل لابد أن يكون دقيقا يقينيا.
هذا هو الحزم، لأن تقلد خطر الاجتهاد عظيم.
والله يا أخوانا هذا كلام صحيح، والحقيقة أن بعض يعني المشايخ ربما اعتاد الفتوى وبالتالي سهلت عليه وترك فيها الاحتياط أحيانا. أنا أقول أخوانا أسأل الله عز وجل أن يكرمكم أن يكرم أولئك الأشياخ المتصدين للفتوى بأجر الفتوى، وأن يقيهم من وزرها، أن يقيهم من وزرها. وإلا هذا المجتهد إخواننا، هذا المفتي يعني أصاب كثيرا وأخطأ قليلا، ربما كان وزرها أعظم من أجرها، خاصة أن المجتهد هنا المفتي ليس مجتهدا، المفتي هنا ليس مجتهدا، المفتي هنا يعني ينقل من الكتاب. ونحن الآن إخوة طلاب العلم الآن يعني بدنا نحط ببالنا أن المسائل التي نسأل عنها تقريبا منصوص عليها في الكتب، إما بأعيانها أو بنظائرها أو بقواعدها الكلية. كل مسألة إخواننا تأتيك حط ببالك ستجدها إما بعينها أو بنظيرها أو بقاعدة كلية تدخل فيها. لذلك ما في داعي أن تجتهد في مسألة معاصرة. طيب حتى لو ما وجدتها أنت ما لك مؤهل للاجتهاد، لذلك لا تدخل بابا لست مؤهلا له. يعني أنا الآن يعني ما عندي قدرة على الاجتهاد، أنا ما لي مؤهل وأنا ما لي مجتهد ولا عندي قوة الاجتهاد في العلم، لا بالفقه ولا بالأصول ولا بباقي العلوم. طيب سئلت عن مسألة بقول لا أدري. طيب ماذا يفعل الناس؟ الناس يبحثون عن عالم يعني يفتي فيها، أما أنا ماني مكلف أن أتكلم في دين الله بغير علم.
وفي الخبر العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدري.
نعم ما شاء الله.
قال الشعبي: لا أدري نصف العلم،
ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب في موضع يقتل فيه.
ومن سكت حيث لا يدري لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق، لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس.
طبعا لذلك إخلاصك لله وتعظيمك لله يظهر في سكوتك أكثر مما يظهر في نطقك. أنت عندما تنطق بالعلم ولو كان علما صحيحا قد تكون مخلصا وقد لا تكون مخلصا. أما عندما تسكت عن جهل إن أنا والله مسألة ما بعرفها وسكت عنها، هذا يدل على إخلاصك وتعظيمك لله تبارك وتعالى، أولا لأن النفس لا تأخذ حظها بالسكوت، ثانيا لأنك قد تفوتك مكانتك بين الناس أن يقال فلان لا يعلم، يعني فلان كل ما سألنا عن مسألة لا أعلم لا أعلم، طيب بالنهاية لن يرجعوا إليك سيرجعون إلى غيرك، طب هل يزعجني ذلك؟ يعني الآن لو هلأ الناس ما سألوني إلي سألوا غيري هل يزعجني ذلك؟ الجواب لا، بالعكس أنا ينبغي علي أن أقول أنا نجوت من هذه الأسئلة. الفتوى أخوان أماني، ما هي عبارة عن جاهة، يعني لو قاعدين أنا وعالم آخر سألوا إلو إلي ما سألوني، شو الله يجزيكم الخير والله كتر خيركم فضلتوا على راسي إلي ما سألتوني إلي ليه، وهذا الأخ المسؤول أقول الله يفتح عليك ويحميك ويسددك يوفقك ويحفظك. إيه نعم، أولا بالإخلاص، ثانيا أن تقول الحق لا تخرج عنه أبدا. والعجيب إخواننا أنه أحيانا هذا الكلام يتحقق به العلماء ويتجرأ عليه مين؟ الجهل وطلبة العلم الصغار. أي إنسان طالب علم صغير عم يتجرأ على الفتوى ويتوقف عنها مين؟ العلماء الكبار. هذا ملاحظ أحيانا، يعني مسألة من مسائل الطلاق مثلا سئل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كله قالوا الطلاق واقع الطلاق واقع وما شابه ذلك، بيروحوا لعن طالب علم صغير الآن برجع لك ياها، شو بطولة يعني؟ يعني هلأ إذا أنت رجعت امرأة لزوجة بالحرام هي بطولة؟ يعني هذا العالم عندما توقف ولك ما بترجع له، يعني هو الآن لا يعلم، الآن يعني ما عنده كتب، هو لا يعلم الآن ما تقول أنت، لكن هو الآن تورع وخاف على دينه وخاف من الله، وأنت ربما لم تخف من الله عز وجل في فتواك، لذلك هذه الجرأة ليست بطولة. الجرأة من صغار طلاب العلم عن الفتاوى هذا دليل على نقصهم في خوف من الله عز وجل ونقصهم في ميدان الإخلاص، وأنهم يحرصون على مكانة عند الناس. نعم، لك والله مش ما نهدم أسرة وما شابه ذلك، لك يا سيدنا الكريم أنا الآن ما لي مكلف أن أعمر أسرة بالحرام، يعني إذا الطلاق واقع أنا الآن كيف دي خلي امرأة عن زوجة؟ الأسرة مو أنا هدمتها، الأسرة هدمها الزوج والزوجة عندما هو حلف الطلاق وهي أوقعت اليمين، إذن كلاهما مجرم في حق هذه الأسرة، الزوج بالحلف وهي بإيقاع المحلوف عليه، ألا إنه عليه كذا ما بتساوي هيك، شو قالت له هي؟ أنت حلفت هي أنا حساوي الشرط، شو منقلون؟ كلاكما مخطئ، طيب هن الاثنين أخطأوا في أسرتهما وفي أولادهما، أنا بتحمل وزر الفتوى لهما؟ الجواب لا، وإنما أقول أنتما دمرتما بيتكما وضيعتما الأولاد وأنتما المسؤولان عن هذه الأسرة المهدمة.
فهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضي الله عنهم.
لكن طبعا إذا في عنا فتوى معتمدة في قول آخر، أنا أحيانا مثلا أنا قد لا أفتي به، قول معتمد في مذهب آخر، أنا مذهبي حنفي، في مذهب آخر عند الشافعي في قول معتمد، طب أنا الآن لا أحب أن أفتي به، ماذا أفعل؟ ما بسكر الباب عليهم؟ أقول اذهبوا إلى الشيخ فلان، أدلهم على شيخ شافعي ثقة ممكن أن يوجد لهم فرجة وفسحة في المسألة، لكن بأقوال صحيحة معتمدة.
كان ابن عمر إذا سئل عن الفتية قال اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه.
يعني أنا الآن ما لي مكلف أن أفتي في المسائل، أنا أقول لهم هناك يعني عالم فاضل مبارك تصدى للفتوى وكلف بها اذهبوا إليه وسلوه. أنا الآن إذا ظهر لي الحق واضحا جليا بتكلم وبخدمك وبنال الأجر، أما إذا كان ما ظهر لي الحق جليا ما في داعي لا أنا أن يكون متشكك وعيش باضطراب طول حياتي. ليه؟ كل ما بتذكر المسألة، كل ما بتمر معي المسألة بالفقه، لك والله أنا بزماني أفسيت بهالمسألة هي كذا كذا، لك والله أنا كنت غلطان، والله بتلاقي عشرات السنين وهذا العالم يبقى يعني يحاسب نفسه على هذه الفتوى التي تساهل بها. شيء صعب جدا لما العالم إخواننا يخطئ في مسألة، بعد عشرات السنين تبقى هذه المسألة في ذاكرته، كل ما بيقرأ البحث وكل ما قرأه يندمك، يا ريتني ما حكيت، يا ريتني ما حكيت، يا ريتني ما حكيت. منين بيجيب الأشخاص الآن هلأ أجيبهم ونبهن على خطأ الفتوى؟
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه
جميل، في لمجنون. كل ما يستفتونه، من رأيته مجيبا عن كل ما سئل، شو قال ابن عطاء بالله بالنهاية؟ قال: فاستدل بذلك على وجود جهله. ما شاء الله، شو ما سألته بجاوب. شو هالعالم هذا؟ العالم إخواننا يقول: في بعض العلم أدري وفي أكثره لا أدري. الإمام مالك لما سئل قالوا إخواننا عن يعني 36 مسألة، قال في 32 مسألة أو كذا لا أدري، وأجاب عن بعضها القليل، وهو الإمام مالك. هل الإمام مالك سئل الآن؟ لكن لو ترك فترة من الزمان ربما تأمل في المسألة، راجع الأدلة وكذا وكذا، كان بيجيب عن كثير منها، لكن في هذا الوقت قال لا أدري.
إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وقال: جنة العالم لا أدري.
يا سلام.
فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله.
يمكن إذا نقرأ جنة أحسن.
جنة. فقال: جنة العالم لا أدري،
يعني درعه الذي يقيه. نعم.
فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله.
سبحان الله.
وقال إبراهيم بن أدهم
والله، والله إخوانا أحيانا نسمع فتاوى من بعض الناس تستغرب أنه كيف تجرأ هذا الإنسان على هذه الفتوى وهو لا يعلم حقها من باطلها، ولا يعلم وليس له أي مستند أبدا. كيف بتعجب؟ لكن أنا أقول إخوانا، هذا الإنسان لو كان يقرأ الكتب أو يقرأ الكتب ما بيتجرأ على الفتوى. أنا الآن إخوانا كيف أفتي في مسألة الآن؟ بعد شوي قاعد مع طلابي نقرأ المسألة، لك والله خلاف ما أفتيت. يعني إذن الذي يقرأ إخواننا الكتاب يحاسبه، ومن حوله يحاسبه، وكذلك الإنسان الذي يكون إخواننا تحت سقف مشايخه وبين سياج أقرانه أيضا يحاسبونه. أما الذي ينفرد بتلاميذه، التلاميذ إخوان دائما ولو انزلق الشيخ شو بيساووا؟ بيسفقوا له إخوان التلاميذ. والله شيخنا أفتى في هذه المسألة، يا سيدنا شيخك لا نفسه، هذا مو ميزة، لك هذا مو والله عبارة عن منقبة. لما الشيخ يفتي في مسألة هذه مو منقبة، وإنما بتكون منقبة إذا كان فتوى صحيحة، يعني استخرجها من كتاب اطلع عليه ببحثه الطويل. يعني أحيانا العالم يسأل عن مسألة براجعها بالكتب يطلع معه كلام مذكور في كتاب كذا غيره ما اطلع عليه. الله يجزيك الخير، والله انت الان ما شاء الله تميزت بسعة بحثك، غيرك ما بحث. اما الذي يفتي اخواننا من عقله هذه مو ميزة، بالعكس هذه نقيصة.
وقال ابراهيم بن ادهم رحمه الله: ليس شيء اشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم.
يا سلام، يتكلم بعلم ويسكت بعلم، شيء بيعرفه بيحكي، ما بيعرفه بيسكت. إذن هذا عندما تكلم كان عالما، وعندما سكت كان عالما. والحقيقة إخواننا أن العالم الذي يسكت عندما لا يعلم الناس يثقون بعلمه. نعم. أما أن هذا الشيخ شو بسألت لك بجوز، إذا معناها الناس لا يثقون بعلمه. سكوتك في مواضع الجهل يعطي الناس ثقة فيما تتكلم به من العلم.
يقول: انظروا إلى هذا، سكوته أشد علي من كلامه.
الله الله.
ووصف بعضهم الأبدان أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة،
سبحان الله،
أي لا يتكلمون حتى يسألوا، وإذا سئلوا ووجدوا من يكفيهم مكفيهم سكتوا، فإن اضطروا أجابوا، وكانوا يعدون.
هذا الخلق تمتع به كثير من علمائنا، لكن اشتهر هالخلق عن شيخ الهاشمي. الشيخ الهاشمي كان يجلس بين العلماء وهو عالم كبير، فيتناظرون ويتكلمون ويتناقشون وهو ساكت، فيقول أني قال له أنه أتكلم، قال ما أريد أن أقوله سيقوله إما هذا وإما هذا. نعم، لكن إذا كان أن احتيج إليه يتكلم في نهاية المجلس.
وكانوا يعدون الابتداء قبل السؤال من الشهوة الخفية للكلام.
الابتداء قبل السؤال، يعني أن يتكلم الإنسان قبل أن يسأل، من الشهوة الخفية، أنه لماذا تتكلم أنت ابتداء؟ ما احنا سألك.
ومر علي وعبد الله رضي الله عنهما برجل يتكلم على الناس، فقال هذا يقول اعرفوني.
سبحان الله، الله يعفو عنا وسامحنا. يقول اعرفوني، ليه؟ يريد أن يعني يشتهر. طبعا أخواننا هذا الكلام أن نحذر منه، نعم، لكن لا نطعم بكل متكلم بهذا الأمر، وإنما نتهم أنفسنا بذلك، وندعو أنفسنا إلى سر الإخلاص لله تبارك وتعالى.
فقال بعضهم إنما العالم الذي إذا سئل عن المسألة فكأنما يقلع ضرسه.
سبحان الله.
وكان ابن عمر يقول تريدون أن تجعلونا جسرا تعبرون علينا إلى جهنم. وقال أبو حفص النيسابوري العالم هو الذي يخاف عند السؤال أن يقال له يوم القيامة من أين أجبت. وكان إبراهيم التيمي،
يعني أنا عندما أسأل عن مسألة يوم القيامة أسأل من أين أفتيت بهذه الفتوى، ما دليلك؟ طيب إذا أنا ما عندي دليل، ما شو جواب بين يدي الله؟ الناس أخذوا بكلامي والعياذ بالله وصاروا على قولي. نعم.
وكان إبراهيم التيمي إذا سئل عن مسألة يبكي ويقول
الله،
لم تجدوا غيري حتى احتجتم إلي. وكان أبو العالية الرياحي وإبراهيم
يعني يرون الفتوى أنها أمانة ومسؤولية، لذلك يفرون منها. اليوم الآن الفتوى عبارة عن جاه، الفتوى عبارة عن جاه. نعم.
وكان أبو العالية الرياحي وإبراهيم بن أدهم والثوري يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنثر اليسير.
يعني قاعد بالدرس موجود اثنين ثلاثة، نعم، عم يتكلم، متى ما كتروا ماذا يفعل؟ يقوم ويقول أخذنا من حيث لا ندري، كبرة الحلقة.
فإذا كثروا انصرفوا.
الله الله الله.
وقال صلى الله عليه وسلم ما أدري أعزير نبي أم لا، وما أدري أتبع ملعون أم لا، وما أدري ذو القرنين نبي أم لا.
ولما سأله سيدنا جبريل عن الساعة ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل.
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض وشرها قال لا أدري، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري،
وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت عن تسع، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب عن تسع ويسكت عن واحدة، وكان في الفقهاء من يقول لا أدري.
يعني إذا كان إخوان الأكارم العالم ميز بين ما يعلم وما لا يعلم ما عاد في مشكلة. الآن أن يتكلم فيما يعلم هذا شيء حسن فيه أجر وثواب، ومع ذلك بعض السلف زهد في الأجر خوفا من الوزر. وبعض السلف طمع في الأجر، نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا من الوزر. يعني قيام العالم بالتعليم إخوانا هذا أمر حسن.
وكان في الفقهاء من يقول لا أدري أكثر ممن يقول أدري، منهم سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفضيل بن عياض وبشر بن الحال،
وهم يقولونها تورعا واحتياطا وزهدا بجاه الفتوى، لكن نحن يجب أن نقول لا أدري جهلا منا. يعني نحن الآن لا نعرف الحكم، لا نعرف الحكم، ويجب علينا أن نقولها دائما حتى نعرف حجوم أنفسنا.
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يسأل عن حديث أو فتيا إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. وفي لفظ آخر: كانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر، ويردها الآخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. وروي أن أصحاب الصفة أهدي إلى واحد منهم رأس مشوي وهو في غاية الضر،
يعني هو جائع بحاجة إليه،
فأهداه إلى الآخر وأهداه الآخر إلى الآخر.
شوفوا الآن إخواننا، يعني هو آثر أخاه في هذا الطعام، كلهم بحاجة، كل واحد آثر الآخر.
هكذا دار بينهم حتى رجع إلى الأول.
وكذلك العلماء كانوا في الفتوى، لكن هناك آثر غيره في الخير مع حاجته إليه، وهنا أراد أن ينفر هو من الخطر الذي يعني قد يقع به. طيب أنا الآن نجوت بنفسي، بحول على غيري، أنا أقول لك إن هو أدرى بنفسه، أنا الآن يعني آثرت السكوت لأنني ربما إما أنني لا أعلم أو أنني أخاف على نفسي من آثار الكلام، أما الذي حولت عليه هو أدرى بنفسه، إذا هو الآن عند نفس الشيء هو أيضا بيحول على غيره، وهكذا كان يفعل السلف. لكن انظروا إخواننا هذا الأمر، عندما يرى السائل هذه المسألة، يعني تقول لي والله أن بنسأل عالم هذا حولها، طب وبعدين؟ نقول السائل إخواننا لما رأى ذلك كم يطمئن للفتوى أولا، وكم يعظم عنده هؤلاء العلماء. ونحن الآن بعد 1400 سنة عم نسمع أخبار هالصحابة الكرام ونعظمهم على ما فعلوا في ذاك العصر، فهذه القصة أصبحت مدرسة بالنسبة لنا. نحن الآن نستغربها، ليه؟ لأننا لما نكون قاعدين إخواننا انظر إلى مجالسنا، كل واحد في عنده كلمة يحاول أن يقولها بشكل يعني يثب وثبا ليظهر نفسه أنني أعلم. السلف ما كانوا هيك، السلف إخواننا ما كانوا هيك، كانوا إذا تكلموا في العلم كأنما على رؤوسهم الطير، يحاسبون أنفسهم على العلم وعلى الإخلاص في العلم.
فانظر الآن كيف انعكس أمر العلماء، فصار المهروب منه مطلوبا والمطلوب مهروبا منه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.